بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثامنة، قال: إذا دفع إلى مأذون مالا ليشتري به نسمة ويعتقها ويحج عنه بالباقي، فاشترى أباه ودفع إليه بقية المال فحج به، واختلف مولاه وورثة الآمر ومولى الأب، فكل يقول اشتري بمالي. يعني واحد عنده عبد، هذا العبد مأذون في التصرف، يعني أعطاه مولاه أن يتصرف في بيع أو شراء أو وكالة أو غير ذلك. فهنا جاء شخص آخر وأعطى العبد المأذون أموال، قال له خذ هذا المال واشتر به عبد واعتقه، وباقي المال اعطه إياه، اعطه للعبد فليحج بها. ثم بعد أن أعطاه هذا المال، ذهب ذلك العبد المأذون واشترى أباه، لأن أب العبد المأذون أيضا مملوك، فاشترى أباه وأعتقه وأعطاه المال وذهب وحج به. فلما حج به ورجع اختلف ثلاثة، اختلف طبعا الآمر الذي أمر ب عندنا الآن الآمر يعني الذي أعطى العبد الفلوس، وعندنا مولى الأب، مولى الأب لأن الأب كان عنده مولى، وعندنا مولى العبد، ثلاثة: الآمر ومولى العبد ومولى الأب. هؤلاء اختلفوا، مولاه ماذا يقول؟ يقول لا، أنت اشتريته بمالي، اشتريت أباك بمالي، فهو لي، أنا ما جوزت لك تعتقه، فهو لي. وبالنسبة إلى الآمر، الآمر طبعا مات، ورثته يقولون أنت اشتريته بمال أبينا، ذاك المولى العبد يقول لا، أنت اشتريته بمالي أنا، لأن أنا أعطيك أموال هي تحت تصرفك. بالنسبة إلى مولى الأب، مولى الأب يقول لا، أنت أيها العبد، أنا عندي عندك أموال لي، لأن أنا أتعامل معك، وأنت اشتريت عبدي بمالي. فكل يدعي ملك العابد. قال: إذا دفع إلى مأذون أو دفع إلى مأذون، يعني عبد قد أذن له في أن يتصرف في بيع أو شراء أو غير ذلك، دفع إليه أو دفع إليه مالا ليشتري به نسمة ويعتقها، الذي دفع نسميه الآمر، ويحج هذا العبد عنه عن الآمر بالباقي، فاشترى العبد المأذون، اشترى أباه ودفع إليه إلى أبيه بقية المال، فحج الأب المعتق به ببقية المال، واختلف مولاه، مولى العبد وورثة الآمر ومولى الأب، فكل يقول اشتري بمالي. فهنا ماذا يكون الحل هذه القضية؟ قيل: هذا القول للشيخ والقاضي يرد إلى مولاه رقا. يعني كان هو عند من؟ عند مولاه، الأب عند مولاه، فيرد إلى ذلك الرجل الذي اشتري منه الأب، يرد إليه رق، لأن هذا هو الأصل. هل خرج عن ملك المولى الأصلي الأول أم لا؟ يقول على حسب البينة. ثم يحكم به، يحكم بالعبد لمن أقام البينة، الذي يقيم البينة على أنه له يحكم له به، على رواية ابن أشيم المروية في الجواهر المجلد 24 صفحة 232، وفي الوسائل المجلد 13 صفحة 53، عن ابن أشيم عن أبي جعفر عليه السلام عن عبد، يعني سئل عن عبد لقوم مأذون له في التجارة، دفع إليه رجل 1000 درهم فقال اشتري بها نسمة واعتقها عني وحج عني بالباقي. ثم مات صاحب 1000، يعني الآمر مات، فانطلق العبد فاشترى أباه فاعتقه عن الميت ودفع إليه الباقي يحج عن الميت فحج عنه، وبلغ ذلك موالي أبيه، يعني الذين هم اشتري منهم يعني، ومواليه يعني موالي نفس العبد المأذون، وورثت الميت جميعا، فاختصموا جميعا في 1000. فقال موالي العبد المعتق إن قالوا فقال موالي العبد المعتق المعتق عفوا المأذون يعني إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال الورثة إنما اشتريت أباك، الورثة يعني ورثة العبد الشخص الآمر، إنما اشتريت أباك بمالنا، وقال موالي العبد إنما اشتريت أباك بمالنا. فقال أبو جعفر عليه السلام أما الحجة فقد مضت بما فيها لا ترد، لأن ذاك بباقي الأموال حج، هذا خلاص انتهت، وأما المعتق فهو رد في الرق، يرجع رقا كما كان لموالي أبيه. وأي الفريقين؟ أي الفريقين يعني من؟ في الأصل أنه رق إلى الموالي الأب الأصليين، الآن بالنسبة إلى موالي العبد المأذون يقولون أن هذا لنا لأنه اشتري بمالنا، وموالي ورثة الآمر يقولون أن هذا لنا، أي من هذين الفريقين؟ وأي الفريقين بعد أقاموا البين على أنه اشترى أباه من أموالهم كان له رقة. ففي هذه الحالة يحكم على حسب البينة. يقول وهو ضعيف، وابن أشيم ضعيف لأنه مجهول، مجهول يعني ما وثق في كتب الرجال، لا يعلم حاله. وقيل هذا القول نسب إلى الأكثر بما أن الرواية ضعيفة، فإذا نرجع إلى الأصول والقواعد المعمول بها، يرد على موالي المأذون، لأن هذا عبد مأذون اشترى بهذا المال، الأموال التي تحت يد العبد المأذون هي لمن؟ لمواليه، إلا ما ثبت بالدليل، ما لم يكن هناك بينة، إلا إذا كان هناك بينة على أنه هذا العبد قد اشتري من أموال غيرهم يعمل على طبق البينة، وهو أشبه بأصول المذهب وبقواعده. نعم، لا، العبد هنا ما له قيمة في هذه المسألة. من الذي يشتري؟ العبد المأذون. ايه هو اشترى أباه ودفع 1000، لكن ذلك بعدين قالوا لا، ترى هذه 1000 التي دفعتها إلينا هي من أموالنا، فأنت ما اشتريته في الواقع، لأن أعطيتنا فلوسنا، ما اشتريته بمال من عندك. هكذا ادعوا. المسألة التاسعة، إذا اشتري عبدا أو اشترى عبدا، لأن اشتري لابد أن يقول عبد، اشتري عبد يعني نائب فاعل، إذا اشترى عبدا في الذمة ودفع البائع إليه عبدين، يعني عبد في الذمة، أنا جئت إليك وقلت لك أنا أريد عبد بالمواصفات الكذائية، فأنت ماذا صنعت؟ دفعت إلي عبدين، وقال صاحب العبدين اختر أحدهما. لما أنا قبضت العبدين هرب من عندي واحد، فهل هذا الذي هرب يكون من مالي أو من مالك؟ قال فأبقى واحد، فيكون من مالي من هذا الذي هرب؟ قيل هذا القول المشهور، يكون التالف بينهما، يعني التالف من الاثنين، من المالك ومن المشتري، ويرجع بنصف الثمن، يرجع بنصف الثمن، لأن الآن كأنما إيش له نصف الثمن، لأنه هذا دفع ثمن إيش عبد كامل، الآن لما هرب عبد علي أنا نصف وعليك نصف، فأنا دفعت إليك ماذا؟ ثمن عبد كامل، فتعطيني نصف قيمة العبد، نصف ثمن العبد الذي أعطيتك. فإن وجده اختار، هنا كاتب اختاره وهذا ليس بصحيح، اختار بدون الهاء، يعني هذا صحيح أبق، لكن بحثنا عليه فعثرنا عليه فاختار، يعني أنا الآن إيش أختار، إما العبد الموجود لما أبق أو العبد الأبق، لأنه هو خيرني بينهما، وإلا كان الموجود لهما. إذا كان لا ما يعني ما عثرنا عليه ما وجدناه، العبد الموجود لي ولك، طبعا لا أخذ منك النصف، فيصير الذي هرب أنا يعني لي نصف منه ولك نصف، والموجود لي نصف ولك نصف، وإلا كان الموجود لهما، لكن هذا الكلام بناء على انحصار حقه فيهما، بناء على أن حقي منحصر في الاثنين. أنا لما قلت لك بعني عبد بالمواصفات الكذائية بشرط أن يكون أحد هذين العبدين، أو بشرط أن يكون واحد من هذين العبدين، حقي منحصر في هذا الاثنين، في هذين الاثنين. أما إذا كان لا، أنا اشتريت منك عبد في الذمة، قلت لك أنا أريد العبد الذي هو بمواصفات كذا وكذا وكذا، أي عبد من العبيد الذين عندك أو من غيرهم، أنت أحضرت لي عبدين قلت اختار، هرب واحد، إذا هرب واحد حقي مو منحصر في الاثنين، حقي متعلق بما في ذمتك، فلا بد من إعطائي عبد آخر غير الذي هرب، ولا خسارة بالنسبة إلي. ولو قيل التالف مضمون بقيمته وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة كان حسنا، يعني لو قيل أن هذا الآن أنا سلمتك العبد، فإذا سلمتك العبد أنت تكون ضامن، إذا هرب من عندك أنت الذي تضمنه، لكن تضمنه بقيمته، لأنه ما وقع بيني وبينك شراء في هذا العبد، يعني ثمن متفق عليه، فينظر هذا العبد بهذه المواصفات كم قيمته في السوق، فالذي أخذ العبدين وهرب منه عبد يضمن إلى ذاك إيش؟ يضمن له قيمة العبد الآبق، ويستحق على ذلك الشخص أن يعطيه عبد آخر، وله المطالبة بالعبد الثابت في الذمة لو قيل هكذا كان حسنا. وأما لو اشترى عبدا من عبدين لم يصح، لو قلت لك بعني أحد هذين العبدين، أنت قلت بعتك أحد هذين العبدين بألف، أنا قلت قبلت، هذا العقد باطل. لماذا؟ لأنه المبيع هنا غير معلوم، هل هو هذا أو هذا، ولا بد أن لا يكون في المبيع جهالة، هنا فيه جهالة فالعقد باطل. وفيه قول موهوم، هذا إشارة إلى ما ذكره الشيخ رحمه الله في الخلاف من الجواز، أنه يقول يجوز، لأن نفس هذا الحكم هذا طبعا مأخوذ من رواية، فالشيخ عمل بظاهر هذه الرواية، ظاهر الرواية السابقة التي دلت على الحكم السابق أنه يكون الآبق بينهما ويرجع عليه بنصف الثمن، هذا مضمون رواية مروية، فالشيخ عمل بها وقال أنه حتى لو اشترى عبد من عبدين هذا الرواية تشمله أيضا، لأنه على حسب الظاهر عبد من عبدين، لأنه انحصر حقه فيهما، لأنه عين له هذين العبدين دون سواهما. المسألة العاشرة، إذا وطأ أحد الشريكين مملوكة بينهما، يعني لو أن اثنين اشتريا جارية، طبعا لا تحل لهذا ولا لهذا، لا هذا يجوز له أن يطأها ولا هذا يجوز له أن يطأها. لماذا؟ لأنه كل واحد ليس مالك بالكامل، وليس هناك عقد، ما يصح العقد، لأنه لا يكون ملك وعقد، لا يجمع بين الملك والعقد، ففي هذه الحالة لا تحل لهذا ولا تحل لهذا. لو أن شخصا منهما وطأها بظن أنه تحل له، يقول هذا ملك يمين فتحل لي، سقط الحد مع الشبهة. إذا كان نحتمل أنه مشتبه الرجل بناء على أنه يباح له ذلك فوطأ، فهذه الشبهة طبعا تدرع الحد، تدرع الحدود بالشبهات، يعني وطأ شبهة يعتبر. قال سقط الحد مع الشبهة وأثبت مع انتفائها، إذا ما في شبهة وهو يعلم أنه لا تحل له، وإحنا نبهناه قلنا ترى هذه لا تحل لا لك ولا لشريكك، مع ذلك أقدم على هذا الفعل فهو زان. إيه؟ يقام عليه الجلد، طبعا بيجي مو كامل، بيجي المقدار، لكن يسقط منه، يسقط من الحد بقدر نصيب الواطئ. لو كان هو كم يملك نصف الجارية، الحد 100 جلدة فيجلد 50 بمقدار حصته، يسقط من الحد ولا تقوم عليه بنفس الوطأ على الأصح. فإذا وطأ نقول لا نقيمها عليك الآن كم قيمته في السوق وتدفع قيمته وتأخذها، ذاك يقول لا أنا ما أريده خلاص، لأنه أنت وطأتها فأنا لا أريدها، فيقول لا، لا تقوم عليه ويلزم بالقيمة بنفس الوطأ، يعني بسبب الوطأ ولو حملت، يعني بسبب الوطأ خصوصا لا تقوم عليه، لكن بسبب الحمل تقوم عليه، ولو حملت صارت أم ولد، قومت عليه حصص الشركاء. ننظر هم اشتروها بكم؟ اشتروها بألف، الآن كم تساوي؟ تساوي 2000، قيمتها 2000، ففي هذه الحالة كم هم اشتركوا فيها؟ اشتركوا فيها 2 هو مع 1، كم حصة ذاك؟ حصة ذاك النصف، نصف القيمة، نصف 2000، 1000، يدفع إليه 1000. وانعقد الولد حرا، لأن الولد يتبع أشرف الأبوين، وعلى أبيه قيمة حصصهم يوم ولد حيا، لأن هذا الولد الحمل طبعا يقلل من قيمة الجارية، لأنه يسبب لعله إتعاب إلها، ففي هذه الحالة ننظر كم قيمة الولد يوم سقط حيا. يعني لو أن هذا الولد مملوك لما ولد، لو كان عبدا مملوكا، كم يساوي؟ كم يباع في السوق؟ يباع في السوق مثلا بمئتين دينار. مئتين دينار كم من المشترك فيه؟ هو مع واحد، ذاك له مئة وهذا له مئة، فتعطى حصته من قيمة الولد على حسب الظاهر. لا يعني لأنه سقط منه بقدر نصيب الواطئ، هذا في حال الجلد. أما الرجم ما يرجم، لأنه كيف يسقط نصف الرجم؟ فعلى حسب الظاهر فقط يجلد لا يرجم. نعم، بحكم أنه مالك. نعم، إذ كلام في المتعمد، كلام في المتعمد. أما إذا في شبهة ما عليه شيء البتة. المسألة الحادية عشرة، المملوكان المأذون لهما. يعني أنا عندي مملوك أذنت له في البيع والشراء صرفته، وأنت عندك مملوك أيضا أذنت له، فأنا قلت لكل منا، أنا قلت للمملوك الذي لي اذهب واشتر عبد وأعتقه، وأيضا ذاك قال له اذهب واشتر عبد وأعتقه. إذا ابتاع كل واحد منهما صاحبه من مولاه، يعني العبد الذي عندي ذهب إليك واشترى العبد الذي لك منك، وأيضا بالنسبة إلي إلى عبدك هو جاء إلي واشترى عبدي مني، فإن اتفق في وقت حكم بعقد السابق. حكم بعقد السابق لماذا؟ لأن أحد العقدين باطل، لأنه لما جاء، لما ذهب إليك عبدي واشترى، صحيح أنت أمرته أنه يشتري العبد الذي عندي، لكن لما عبد اشترى عبدك انقطعت ولايتك على عبدك، فلما انقطعت ولايتك أنت أذنت له أن يشتري عبدي، هذا الشراء باطل لأنه أنا ما أذنت له، لأن الآن صار ملكي، بعد أن اشتري صار ملكي، أنا ما أذنت له في هذا التصرف، فيكون العقد باطل. فيحكم بصحة عقد السابق، من الذي سبق واشترى، هذا عقده وشراؤه صحيح. فإن اتفق في وقت واحد، لو صدفة في نفس اللحظة، بطل العقدان باعتبار إيش؟ أن كل منهما غير مأذون له، ما في سابق ولا ترجيح. وفي رواية يقرع بينهما، القرعة لكل أمر مشكل. وفي أخرى، رواية أخرى، يزرع الطريق ويحكم للأقرب، والأول أظهر. يعني الآن نشوف كم المسافة، يعني الآن مثلا من انطلاق عبدي لما أنا أمرته وانطلق إليك، كم ذراع؟ كان مثلا 50 ذراع، وأنت لما أمرت عبدك كان في مثلا مكة، قلت له إذا أنت مثلا جئت اشتري العبد الفلاني أو اشتري لي عبدا، فمن مكة إلى بيتي مسافة طويلة أكثر من 50 ذراع، فيحكم للأقرب أنه هو الذي سبق عقده. وهذه مروية في الوسائل، الروايتين في الوسائل في المجلد 13 صفحة 46، عن أبي عبد الله عليه السلام: في رجلين مملوكين مفوض إليهما يشتريان ويبيعان بأموالهما، فكان بينهما كلام، فخرج هذا يعدو إلى مولى هذا وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد، وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر، وانصرف إلى مكانهما، وتشبث كل منهما بصاحبه، وقال له: أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك. ذاك يقول: لا، أنت عبدي قد اشتريتك من سيدك. قال: يحكم بينهما من حيث افترق بذرع الطريق، فأيهما كان أقرب فهو الذي سبق الذي هو أبعد، وإن كان سواء فهما رد على مولاهما، أو فهما ردا على مولاهما، جاء سواء وافترقا سواء، إلا أن يكون أحدهما سبق صاحبه، فالسابق هو له، إن شاء باع وإن شاء أمسك، وليس له أن يضربه. هذا بالنسبة إلى الرواية الأولى. قال الكليني رحمه الله وقال الشيخ: وفي رواية أخرى: إذا كانت المسافة سواء يقرع بينهما، فأيهما وقعت القرعة به كان عبده. هذه رواية القرعة وذرع الطريق. نعم، من الانطلاق إلى محل المولى. المسألة الثانية عشرة: من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح. لو أننا بيننا وبين قوم صلح، فهذا ماذا صنع؟ اشترى جارية سرقت من أرض الصلح. طبعا لما أرض صلح المفروض إيش؟ أنه لا تسرق منهم شيء، لأن بيننا وبينهم صلح، فهذه السرقة غير صحيحة، لابد أن ترجع الجارية. جاء شخص واشترى هذه الجارية، هذا الشراء غير صحيح أيضا، كان له ردها على البائع، يقول له: تعال أنت سرقتها، خذها واعطني الثمن، واستعادة الثمن، ولو مات السارق مات. والتفت هذه أنها التفت المشتري أن هذه سرقت من أرض الصلح، أخذ من وارثه، يذهب إلى الوارث يقول: أبوكم سرق جارية فباعني إياها، خذوا الجارية وعطوني الثمن. ولو لم يخلف وارثا، السارق هذا ما عنده وراث يرجع إليهم، استسعيت في ثمنها، يعني طلب منها أن تستسعي هي في الثمن، يقول لها: بعد انتين اعملي اشتغلي وجيبي لي القيمة التي انا دفعتها، وانت تكوني بعد حرة. وقيل هذا القول لأبي الصلاح الحلبي: تكون بمنزلة اللقطة، يعني يعرفها مثلا او يحفظها عنده الى ان يأتي صاحبها، او انه يشتريها على حسب ما هو معروف في اللقطة من الأحكام المتوجهة إليها. يقول: ولو قيل تسلم إلى الحاكم ولا تستسعى كان أشبه، لأن هذه ولايتها الآن ولايتها إلى الحاكم، فالحاكم هو الذي يحكم في هذه المسألة وينظر فيها، لأن الولاية تكون بيد الحاكم الشرعي. يقول الفصل العاشر في السلف: السلف هو عكس السلف الذي نحن نسميه سلف. احنا نسمي سلف بايش؟ انه انا اخذ البضاعة وبعدين ادفع الثمن، هذا نسميه سلف، لكن هذا في الاصطلاح الفقهي يسمى نسيئة. واما السلف بالعكس، السلف او السلم هو انني ادفع لك الثمن اول مقدم، وبعد ذلك بعد شهر بعد اسبوع على حسب الاتفاق تدفع لي البضاعة. قال: والنظر فيه يستدعي مقاصد. المقصد الأول في السلم، المقصد الثاني في شرائطه، المقصد الثالث في أحكامه، المقصد الرابع في الإقالة المقصد الخامس في القرض، المقصد السادس في دين المملوك. أما المقصد الأول وهو السلم، ما هو السلم أو ما هو السلف؟ قال هو ابتياع مال. يعني أنا الآن أشتري من عندك تمر، 100 كيلو من التمر ب100 دينار مثلا، هو ابتياع يعني شراء مال وهو التمر. مضمون، يعني الآن هو عندك هذا المال، التمر عندك في مخزنك وأنا أشتري، لكن لا تسلموني إياه الآن، تسلموني إياه بعد شهر، لكن مضمون، لو تلف تضمنه لي، لا أنه أنا اشتريته وهو أمانة عندك بحيث أنه أنت مؤتمن إذا لم تفرط فيه ولم تهمل يعني لا شيء عليك، لا، هذا مضمون إلى أجل معلوم، لابد تسلمني بعد شهر بعد شهرين على حسب الأجل الذي نتفق عليه. بمال حاضر، بمال بنقد الآن أدفعه إليك حاضر، فالدفع حاضر دفع الثمن، وأما المثمن المبيع مؤجل. إما بمال حاضر أو في حكمه، ما هو في حكم المال الحاضر؟ في حكم المال الحاضر مثل شيء أنت قبضته، هو الآن مقبوض عندك، يعني أمانة وديعة عارية عندك، أنا أقول اشتريت بهذه الوديعة أو بهذه العارية التي لي، اشتري 100 كيلو من التمر تدفعها إلي بعد شهر، هذا الآن كأن إيش مال حاضر عندك، كأنني أعطيتك الآن نقد. أو لا، هو في ذمتك، أنا أطلبك ب100 دينار، أقول اشتريت ب100 دينار التي في ذمتك 100 كيلو من التمر، فكأنني دفعت إليك الآن 100 دينار. وينعقد بلفظ أسلمت، أسلمت إليك 100 دينار في 100 كيلو من التمر، هكذا، أو أسلفت نفس الشيء. وما أدى معنى ذلك مثل سلمت كما ذكر بعضهم، سلمت وسلفت. وبلفظ البيع والشراء، بلفظ البيع مثل أقول البائع يقول بعتك 100 كيلو من التمر أدفعها إليك بعد شهر ب100 دينار حالة. والشراء هذا طبعا يتلفظ به المشتري، ويكون هنا فيه تقديم إلى القبول على الإيجاب، يقول اشتريت منك ب100 دينار حالة 100 رطل من التمر تدفعها إلي بعد شهر، ذاك يقول قبلت البيع أو قبلت البيع أو قبلت ذلك. وهل ينعقد البيع بلفظ السلم؟ قلنا السلم ينعقد بلفظ البيع، لو قال بعتك 100 رطل من التمر ب100 دينار حالة على أن أدفع إليك التمر بعد شهر، هذا سلم، لكن تلفظ بلفظ البيع. لكن لو بالعكس، الآن أبيعك، أسلمت إليك هذا الدينار الآن أدفعه إليك في هذا الكتاب الآن، عفوا، أسلمت إليك هذا الدينار في هذا الكتاب، يعني الآن أدفع إليك هذا الدينار وأنت تعطيني الآن هذا الكتاب، هذا بيع، لأنه الآن دفع، ما في تأجيل المثمن، ما في تأجيل المبيع. فهل يصح البيع إذا كان بلفظ السلم؟ الأشبه نعم، اعتبارا بقصد المتعاقدين، بما أن المتعاقدين كانا يقصدان البيع فما في مانع، يصح. ويجوز إسلاف الأعراض في الأعراض، مكتوب الأعواض غلط، الأعراض قلنا فيما سبق العرض هذا في قبال إيش؟ الثمن، إذا كان ثمن ذهب وفضة يسمى ثمن، إذا كان مال لكنه ليس بذهب ولا فضة مثل تمر مثل حنطة مثل شعير مثل زبيب، هذا كله يسمى عرض. إسلاف الأعراض في الأعراض إذا اختلفت، الثياب أعراض، هذه أعطيك الآن 100 ثوب على أن تعطيني بعد شهر 1000 كيلو من التمر، هذا صحيح إسلاف سلف، لكن عرض بعرض، ثياب بماذا؟ بتمر. وفي الأثمان إسلاف الأعراض بأثمان، يعني الآن أنا أعطيك 100 كيلو من التمر وأنت تعطيني بعد شهر 100 دينار، أو إسلاف الأثمان في الأعراض بالعكس، يعني أعطيك الآن إسلاف الأعراض في الأثمان أو الأثمان في الأعراض، إما أن أعطيك الثمن الدنانير الفضة الدنانير الذهب أو الدراهم الفضة الآن وتعطيني العرض القماش بعد شهر أو بالعكس، ولا يجوز إسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا. الآن أنا أعطيك ثمن وتعطيني ثمن بعد شهر ما يصح، أعطيك الآن دنانير وتعطيني فضة بعد شهر ما يصح، لأن قلنا فيما سبق الصرف صرف الدراهم بالدنانير والدنانير بالدراهم لابد أن يكون في يعني التقابض في المجلس، لابد أنه أدفع إليك نتقابض فيصح ذلك وإلا لا يصح. الثاني في شرائطه وهي 6. الشرط الأول والثاني ذكر الجنس والوصف، يعني لابد أنه أذكر الجنس وأذكر الوصف حتى يرتفع الجهالة ويحصل السلام. الجنس مثل التمر، هذا جنسه. الوصف أن يكون، ما هو وصف هذا التمر؟ تمر مثلا خلاص، تمر خنيزي، تمر كذا شيشي، تمر، لابد أعين ما هو وصفه. والضابط أن كل ما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم. الأجناس يختلف لأجلها الثمن، أبيعك حنطة غير أبيعك شعير غير أبيعك تمر، فذكره لازم حتى لا يحصل جهالة وغرر في البيع. ولا يطلب في الوصف الغاية، يعني الآن لما أنا أقول لك أريد مثلا حنطة حمراء، يعني مو لازم أجود أنواع الحنطة. لما أقول لك التمر خلاص، مو الغاية، الغاية في الجودة في أنواع الخلاص، لا، الشيء المتعارف، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم. ما هو الذي يتناوله ويطلق عليه أنه تمر خلاص؟ كافي، مو لازم أجود أنواعه. ويجوز اشتراط الجيد والرديء، مثلا أقول تمر خلاص جيد، أو أقول لك تمر مثلا خصاب عصفور مثل ما يقولوا رديء، مثلا أجيب شيء إما جيد أو رديء، ما في مانع اشترط ذلك. ولو شرط الأجود، أريد أجود أنواع الخلاص مثلا، ما يصح، لم يصح لتعذره، كما يقولون وفوق كل ذي علم عليم، هذا الأجود الذي تأتي إلي به فيه ما هو أجود منه، يعني لابد حتى الإنسان يحكم بأنه أجود يكون عند اطلاع على جميع الموجود حتى يحكم أن هذا أجود. وهذا شيء متعذر أنه يطلع على كل أنواع التمر. وكذا لو شرط الأردأ أيضا نفس الشيء، لو قال أريد أردأ نوع، يريد أن يطعمه إلى البهائم مثلا، ففي هذه الحالة أيضا يتعذر تحصيل الأردأ، ولو قيل في هذا بالجواز كان حسنا. لو قيل في الأردأ، لما يقول أريد أن تحضر إلي أردأ نوع، لو قلنا أنه يجوز هذا شيء حسن. لماذا؟ لإمكان التخلص، لإمكان التخلص وإبراء الذمة بأنني أعطيك مو الأرداء الرديء، لأن الرديء هو أعطيتك الأردأ والزيادة أفضل بعد، فإذا أعطيك الأفضل برئت ذمتي، المهم أنني لا أعطيك الأسوأ. أما إعطاؤك الأجود والأفضل في إبراء للذمة وفي تخلص من العهدة، بخلاف لما تقول لي أجود نوع. أجود نوع ما أقدر أعطيك أجود، لما أعطيك نوع جيد أو من النوع الأجود لعله فيما هو أجود فلا تبرأ الذمة. ولا بد أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين. لما أقول وصف أنه مثلا خلاص رطب أو خلاص جاف، أنت تعلم رطب يعني في دبس مثلا، جاف يعني ما في دبس، هذا معلوم بيني وبينك. أن تكون العبارة الدالة على الوصف معلومة بين المتعاقدين ظاهرة في اللغة، يعني في اللغة معلومة أنه رطب بهذا المعنى، حتى يمكن استعلامها عند اختلافهما. يعني لما أقول لك تمر، قلت أريد أن تحضر إلي تمرا، أنت جئت إلي بماذا؟ بزبيب. أقول لا أنا أريد، أو أنا قلت لك زبيب جئت إلي بعنب، اللغة موجودة، ما هو الزبيب وما هو العنب؟ أحسن، في موجود معروف معنى الزبيب في اللغة. وإذا كان الشيء مما لا ينضبط في الوصف، شيء حتى لو وصفت ما ينضبط لاختلاف أنواعه، لم يصح السلام فيه لأنه في جهالة، كاللحم نيه ومشويه، يعني أريد منك لحم مشوي، لحم مشوي أو لحم ني. لحم ني أنواع، في لحم بقر، لحم غنم، لحم إبل، لحم نفس الآن نفس الإبل، في كبير في صغير، في بخاتي في عراب مثلا، حتى الشيات الآن الشيات في موجود نجدي، في موجود نعيمي، في استرالي، اختلف. نعم أنواع ما شاء الله. والخبز أيضا، الخبز لما أقول أريد مثلا أن تحضر إلي مثلا 50 رغيف من الخبز، أحسنت، في بور، في عادي، في فرن، في تنور مثل ما يقولوا تميز، في أحسنت، وفي الجلود تردد. الجلود فيه تردد. أما وجه المنع للجهالة واختلاف الخلقة، لأن الخلقة الجلود ما شاء الله مختلفة أيضا، وتعذر الضبط حتى بالوزن، لما نزن الجلود أيضا في سميكة في رقيقة، هذا وجه إيش؟ المنع. وجه الجواز، لإمكان المشاهدة فترتفع فيه الجهالة. أقول لك إيه، أريد من هذا الجلد اللي عندك من هذا النوع، لكن تسلمني إياه بعد شهرين. وقيل هذا القول للشيخ الطوسي رحمه الله يجوز مع المشاهدة، إذا أنا شاهدته ما في جهالة، الجلد وشاهدته قلت لك نعم أريد من هذا النوع. قال وهو خروج عن السلم، وهو خروج عن السلم، إذا في مشاهدة السلم أنك تسلمني البضاعة بعد شهر، يعني أنا لا أشاهدها إلا بعد شهر، إذا الآن شاهدتها إذن هذا خروج عن السلام، ليس بسلام إذن. لكن في المسالك قال لا، هذا مع ذلك يعد سلما، لأنه إذا كان أنا رأيت البضاعة عندك محصور، هذه الجلود موجودة عندك، قلت أريد من هذا النوع، فهو قد ارتفعت الجهالة وهو سلم، لأنك ستسلمني إياه بعد شهرين. قوله ولا يجوز في النبل المعمول، هذا إن شاء الله يأتي الكلام عليه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.